الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه ما بعد. قال شيخنا محمد بن هادي الواجع رحمه الله، قال الإمام الترمذي رحمه الله: حدثنا سويد، وسويد هو ابن نصر المروزي الحافظ، قال أخبرنا عبد الله المبارك إمام أهل مرو بل إمام أهل خراسان جميعا، وكان من الرجال الذين ينذر مثلهم رحمه الله، كان يحج عاما ويجاهد عاما. وأيضا يقول الإمام أحمد رحمه الله: كان عبد الله المبارك من أطلب الناس للعلم، أنا ما ترك مكانا إلا وذهب إليه، وأئمة ذلك العصر كلهم مشايخة، مالك وسفيان وشعبة والأوزاعي والليل وكذلك ابن عيينة وجماعة الأئمة في ذلك الوقت، كلهم قد جاء عندهم أخذ عنهم العلم. ومعمر كذلك ذهب إلى اليمن لأجل معمر ونشر السنة في اليمن مع معمر رحمه الله، كما كان شيخنا مقبل يقول: نشر السنة في اليمن في ذلك الزمان ثلاثة: عبد الله المبارك وسفيان الثوري ومعمر ابن راشد. أن عبد الله المبارك وسفيان الثوري جاء إلى اليمن لزيارة معمر وأخذ الحديث عنه، فكان سفيان شديدا في الحديث، أقصد أنه في نشر، يحب نشر الحديث، حتى قال عبد الرزاق: رأيت سفيان يعلم طفلا صغيرا الحديث، فيقول له: قل حدثنا فلان، قال: حتى بكيت لما رأى أنه يعلم، محبة سفيان للحديث أنه كان يعلمه طفلا صغيرا، يقول له: قل حدثنا كذا حدثنا كذا، يعلمه الإسناد والحديث. وهذا لمحبة سفيان الثوري رحمه الله للحديث ونشره. قال عبد الله عن حماد بن سلم، وأيضا كذلك عبد الله المبارك نزل البصرة وأخذ عن جميع مشايخه أو جلهم. قال عن عبيد الله بن أبي بكر، هو ابن أنس، معنى جده أنس بن مالك، حفيد أنس بن مالك، وهو ثقة من الحفاظ. قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: هذا ابن آدم وهذا أجله. وضع يده عند قفاه ثم بسطها فقال: وثم أمله وثم أمله. قال: هذا حديث صحيح. قال أبو عبد الرحمن: هو حديث صحيح. قال: هذا حديث حسن صحيح. قال أبو عبد الرحمن: هو حديث صحيح. والحديث أخرجه ابن ماجه، فقال: حدثنا إسحاق بن منصور هو الكوسج، قال: حدثنا النضر بن شمين قال: أنبانا حماد بن سلمة عن عبد الله بن أبي بكر قال: سمعت أنس بن مالك يقول، فذكر الحديث. قال: وأخرجه الإمام أحمد، فقال: حدثنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا حماد بن سلمة فذكر. وهذا الحديث الظاهر أن شيخنا وهم في ذكره، لأن هذا الحديث في صحيح البخاري، وإن كان لم يرويه عن أنس رضي الله عنه عبيد الله، لكن قد رواه إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، والحديث واحد، والحديث نفسه، فلهذا قد يستدرك على الشيخ ذكر هذا الحديث هنا. فالحديث صحيح البخاري، خرجه الإمام البخاري، فقال: حدثنا مسلم إبراهيم قال حدثنا همام عن عبيد الله أو عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس، فهذا يعتبر الحديث البخاري، وهذا ليس من شرط الشيخ رحمه الله. وأيضا الإمام البخاري أيضا خرجه من حديث ابن مسعود، وهو مشهور في الصحيحين من حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم خط خطا طويلا ثم خط عليه خطا أحاط به، وهذه الرسمة رسمها الإمام النووي رحمه الله في رياض الصالحين، أنا جعل خطا طويلا ثم جعل مربعا خطا مربعا، قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الخط أمل ابن آدم، وهذا أجله محيط به، جعل المربع هذا أمله محيط به، وجعل أمام هذا الأجل خطوطا صغيرة من عن يمينه وعن يساره، وقال هذه الأعراب، كلما أخطأ أو دخل في مكانه نهشه هذا أو أخطأه هذا، معناه يريد النبي صلى الله عليه وسلم أن يصور أن الإنسان يمشي في هذه الأرض وحوله أجله وأمله بعيد. ولهذا جاء أيضا في روايات من حديث أنس أو حديث أبي سعيد عند أحمد والنسائي والترمذي أنه خط أو أنه كان معه 3 أعواد فوضع عودا عنده وقال هذا الإنسان، ووضع عودا قريبا وقال هذا أجله، ووضع عودا بعيدا وقال هذا أمله. ولهذا قال في هذا الحديث وتم أمله وتم أمله، معنى أمله بعيد لكن أجله قريب، قد يأتيه فجأة الموت لأنه محيط به الأجل، فهو يتأمل أشياء بعيدة، يأمل أشياء بعيدة أنه سيفعل وسيفعل وسيفعل إذا وسيأتي إلى هنا ويقول كذا ويفعل كذا في المستقبل، وهو ينسى أن الأجل محيط به، فيأتيه الأجل فجأة يقطع عليه الطريق، يقطع عليه الطريق، وهذا الذي قصده النبي صلى الله عليه وآله وسلم بهذا. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين في حديث أنس وفي البخاري عن أبي هريرة أنه عليه الصلاة والسلام قال يكبر ابن آدم ويكبر معه 2، حب الدنيا وطول الأمل، حب الدنيا وطول الأمل، يكبر كلما كبر الإنسان طال أمله، كلما شاب شاب معه الأمل وطال. فلهذا جعل النبي صلى الله عليه وسلم خط الأمل خط طويل، أو وجعل نقطة الأمل بعيدة، فلهذا قال هنا هذا ابن آدم، جعل له مكانا كما فسره في الرواية الأخرى، قال وهذا أجل قريب منه، قال وضع يده عند قفاه ثم بسطها، فقال وهذا أمله بعيد، لكن الأجل قريب لكن الأمل بعيد متفرق ومتشعب، فقال وهذا أمله. ولهذا الخطوط التي ذكرها في حديث ابن مسعود أيضا خطوط كأنها معترضة له، معترضة في أمله، فقد يصله هذا العرض من الدنيا، هذا من الشبهات، هذا كذا، فينهش هذا ويخطئ هذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فلهذا فأمله بعيد، وإن شاب وكبر كبر أمله، ما ينتهي الأمل، طال أمله، يكبر ابن آدم ويكبر معه 2، حب الدنيا وطول الأمل. لكن الإنسان إذا غفل واستمر في هذا فإنه سيغفل عن الموت، سيأتيه الموت فجأة ويقطع أماله، ولهذا هذا الموت قاطع اللذات وقاطع الشهوات. وجاء في حديث أبي هريرة في الترمذي قال النبي صلى الله عليه وسلم اذكروا الموت فإنه هادم اللذات، هادم اللذات وقاطع الشهوات، وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم من قبل. فحيل بينهم أي حال بينهم هذا الموت، حال بين الإنسان وأجله وأمله، أقصد حال بين الإنسان وأمله. فلهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الإنسان وهذا أجله قريب منه، فإذا أراد أن يذهب اعترضه هذا الخط القريب، لأن أمل الإنسان ما ينتهي، ما سيأتي إلى النقطة التي إلى آخر الأمل، ما سيأتي أبدا، حتى ولو بلغ 80 سنة، بلغ أكثر من ذلك ما سينتهي أمله، لا زال أمل الإنسان موجود. أنا يأمل أنه سيأتيه كذا أو سيفعل كذا أو سيفعل كذا، ما ينقطع عمله، لهذا الأجل يأتي ويقطع الأمل عليه. وهذا الذي قصده النبي صلى الله عليه وسلم، وأراد عليه الصلاة والسلام أن يبين أن الإنسان المسلم المؤمن بالله ينبغي أن يتذكر الموت مهما كانت عنده آمال وعنده أشياء، لكن لابد أن يتذكر أن الموت آتيه، وقد يبلغ هذه الأشياء وقد لا يبلغها. فلهذا إذا ذكر الموت أحيا قلبه، أحيا قلبه والتعب، وعلم أن الموت آتيه، فقدم أعماله صالحة، وإن كان هذا العمل في قلبه، لكن هنا لا يضر هذا العمل ما دام أنه يتذكر الموت. وليس معنى تذكر الموت باللسان، كثير منا يقول عاد موت سيأتي وعاد كذا، صحيح أن كل إنسان يؤمن بأنه سيموت، لكن من الذي يتذكر الموت والذي يعمل لذلك اليوم؟ ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما سأل أي الناس أجلس قال أكثرهم استعدادا للموت، أكثرهم استعدادا للموت. فلهذا فهذا الحديث هو من الحديث التي تبين أن الدنيا هذه مهما قالت ومهما دخلت في قلب الإنسان إنما تفسد قلبه، ويذهب هذا الطمع وهذا الأمل يذهب هو تذكر الموت، فإنه بعد ذلك لا يضره، لا يضره طول الأمل، بل تذكره للموت يبين أن حياته قصيرة، وأنه ينبغي أن يعمل لهذه الدار الآخرة التي هي أمله الحقيقي. العمل الحقيقي هو الدار الآخرة، من كان همه الآخرة جعل الله غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة، ومن كان همه الدنيا فرق الله شمله وجعل فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له. فهذه كلها حديث تجمع بهذه المعاني العظيمة، وأن الإنسان ينبغي عليه أن يتذكر الموت، يتذكر الدار الآخرة، فهذا الذي ينجيه من عذاب الله جل وعلا، وينجيه أيضا من طول الأمل الذي يصده عن سبيل الله ويشغله عن طاعة الله جل وعلا. فهذا المراد، والله تعالى أعلم وأحكم. الحمد لله رب العالمين.